قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: إن قلت نعم، لكن هذا كله إذا كان اعتباره في المأمور به بأمر واحد. المصنف أيضا يتعرض إلى أشكال وجوابه على تحقيق المتقدم من استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر. تقدم في أول البحث أن المصنف ذكر محذورين يلزمان لأخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. الآن المستشكل الذي يستشكل على المصنف يطرح هذا الحل لرفع الاستحالة. هذا الحل الذي يذكر لرفع المحذورين المذكورين سابقا، هذا هو ظاهر عبارة الشيخ الأعظم في المطارح، في مطارح الأنظار، كما لعلنا راح نقرأ عبارته، بعض عبارته. الشيخ الأعظم طرح حلا للمحذورين المذكورين على أساس هذا الحل يمكن حينئذ أن يكون الأمر متعلقا بقصد الامتثال ولا يلزم شيء من المحاذير المتقدمة. بأن يقال حاصل هذا الحل هو أن المحاذير المذكورة إنما تلزم إذا أخذ قصد امتثال الأمر مع ذات الصلاة مثلا، إذا أخذ في أمر واحد، يعني إذا أمر الشارع المقدس بالمقيد بذات الصلاة والقيد قصد امتثال الأمر، إذا أخذ الأمرين معا حينئذ يلزم الإشكال، يلزم المحاذير المذكورة. هذا تقدم الشيء وتأخر تقدم المتأخر وتأخر المتقدم وعدم إمكان الامتثال. هذان المحذوران إنما يلزمان إذا أخذ القيد مع المقيد في أمر واحد. وأما لو أن الآمر توصل إلى مقصوده وكشف عن اعتبار قصد القربة بواسطة وبوسيلة أمرين، احنا نتحدث عن عبادة، العبادة أخذ فيها قصد الامتثال. إذا أراد المولى أن يكشف عن مراده وأن قصد الامتثال معتبر بواسطة أمر واحد تلزم المحاذير المتقدمة. أما إذا لا، احتال بوسيلة الأمرين، بأن توسل بالأمرين في الكشف عن مراده وأن قصد الامتثال معتبر بواسطة أمرين، بأن يأمر أولا بذات الفعل بذات الصلاة، يصدر أمرا يتعلق بنفس الفعل بذات الفعل من دون قصد الامتثال، بأن يقول مثلا صلي صلي، هذا أمر تعلق بنفس الصلاة من دون أن يتعلق بالقيد بقصد الامتثال، ثم يصدر أمرا آخر يتعلق بقصد الامتثال، كأن يقول مثلا افعل ما أمرتك بقصد الامتثال، افعل ما أمرتك بقصد الامتثال، فيأمر أولا بنفس الفعل بذات الفعل بذات الصلاة ثم يأمر بقصد الامتثال. هذان أمران توصليان، الأمر الأول أمر توصلي، الأمر الثاني أمر توصلي، هذان أمران توصليان في قوة أمر واحد عبادي. هو بدل أن يأمر بذات الفعل زائدا قصد الامتثال، يأمر أولا بذات الفعل ويأمر ثانيا بقصد الامتثال، مجموع هذين الأمرين كأنما يمثل أمرا عباديا تعلق بالصلاة بقصد الامتثال. وحينئذ يمكن أن يتوصل المولى إلى الكشف عن مراده والكشف عن اعتبار قصد القربة بواسطة هذين الأمرين. فتكون الصلاة عبادة لا يتحقق الغرض منها إلا بالإتيان بقصد الامتثال. فإذا صلى مثلا من دون قصد الامتثال لا يكون المكلف ممتثلا. ليش؟ لأن المولى أمر بقصد الامتثال بأمر آخر، فتكون الصلاة بملاحظة هذين الأمرين تكون الصلاة أمرا عباديا لا يتحقق الغرض من ورائه إلا بالإتيان بقصد الامتثال. المولى ما تمكن من بيان مقصوده بأمر واحد، يتمكن من بيان مقصوده بأمرين اثنين، وحينئذ لا يرد شيء من المحاذير المتقدمة. لا يلزم محذور تقدم المتأخر، ولا يلزم محذور عدم تمكن المكلف من الامتثال. أما المحذور الأول شلون ينتفي المحذور الأول؟ فنقول صحيح أن قصد الامتثال متأخر عن نفس الأمر. هو شلون كان يبين الإشكال؟ كان يقول أن قصد الامتثال متأخر عن نفس الأمر باعتبار أن القصد لا يكون إلا بوجود أمر، هذا من ناحية. من ناحية أن قصد الامتثال متقدم على الأمر باعتبار أن الأمر تعلق في ضمن ما تعلق بقصد الامتثال، فقصد الامتثال معروض، قصد الامتثال متعلق، حينئذ يكون متقدما. فيكون قصد الامتثال متقدما على الأمر ومتأخرا عن نفس الأمر، فيلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم. هذا الإشكال الأول. هذا الإشكال الأول إنما يلزم إذا أخذ قصد الامتثال في أمر واحد، في نفس الأمر الذي أمر فيه بالصلاة. أما إذا أمر بالصلاة بذات الصلاة بأمر وبقصد الامتثال بأمر آخر، حينئذ لا يلزم تقدم المتأخر أو تأخر المتقدم، لأنه صحيح قصد الامتثال يتأخر عن الأمر بذات الصلاة. هذا صحيح، هذا نسلمه. ليش؟ لأن قصد الامتثال، قصد امتثال الأمر فرع وجود الأمر، تابع لوجود الأمر، فيكون قصد الامتثال متأخرا عن نفس الأمر بذات الصلاة. يعني قصد الامتثال متأخر عن الأمر الأول، مو هذا صحيح. لكن لا نسلم أن قصد الامتثال متقدم على نفس الأمر بالصلاة. ليش؟ لأن الأمر ما تعلق بقصد الامتثال حتى يقال بأن قصد الامتثال متقدم على الأمر. احنا ليش سابقا كنا نقول أن قصد الامتثال متقدم على الأمر؟ باعتبار أن قصد الامتثال معروف، باعتبار أن الأمر تعلق بقصد الامتثال، فيكون القصد معروضا ويتقدم قصد الامتثال على الأمر تقدم كل معروض على العارض. هيك كنا نبين التقدم. هذا ما موجود في محل كلامنا. ليش؟ لأن الأمر الأول لم يتعلق بقصد الامتثال حتى يقال بأن قصد الامتثال متقدم على الأمر. الأمر تعلق بذات الصلاة، وهذا لا يقتضي أن يكون قصد الأمر متقدما على الأمر، فيرتفع المحذور الأول. قصد الأمر يكون متأخر على الأمر فقط ولا يكون متقدما عليه حتى يلزم تأخر المتقدم وتقدم المتأخر. هذا واضح إخواني، هذا المحذور الأول ينتفي. المحذور الثاني أيضا ينتفي بوضوح وببساطة. ليش؟ شنو كان المحذور الثاني؟ كان المحذور الثاني يقول مع عدم وجود أمر بذات الصلاة كيف يمكن للمكلف أن يمتثل الأمر بذات الصلاة، أن يقصد الأمر بذات الصلاة؟ هذا المحذور ينتفي بوضوح. ليش؟ لأن احنا في محل كلامنا نفترض بواسطة هذا الحل الجديد، نفترض وجود أمر تعلق بذات الصلاة، فيمكن للمكلف أن يقصد امتثال ذاك الأمر الأول الذي تعلق بذات الصلاة. يقول أنا أقصد امتثال الأمر المتعلق بنفس الصلاة، وفي محل كلام هناك أمر تعلق بذات الصلاة، فينتفي المحذور الثاني. هذا الحل الذي يطرح
تجاوز المحاذير المتقدمة. هذا الحل هو الذي اصطلح عليه المحقق النائيني بمتمم الجعل، نسمعه أحيانا في كلمات المحقق النائيني متمم الجعل. ليش يسمي متمم الجعل؟ لأن الشارع المقدس لابد أن يجعل جعلا مطابقا لغرضه. احنا نفترض قاعد نتحدث عن صلاة، عن عبادة، الغرض الذي يدعو إلى الاتيان بالعبادة يدعو إلى الأمر بما يحقق ذلك الغرض. شنو الغرض مثلا؟ شنو الغرض؟ الغرض مثلا النهي عن الفحشاء والمنكر والتقرب إلى الله بالصلاة، هذا الغرض. الغرض يدعو إلى الأمر بالصلاة عبادة، ولا يدعو إلى الاتيان بالصلاة كيفما كان ولو من دون قصد القربة ومن دون قصد الامتثال. ليش؟ لأن الصلاة عبادة. فالغرض الذي يدعو إلى الاتيان بالصلاة يدعو إلى الاتيان بالصلاة عبادة. الجعل الأول، شوفوا إخواني، الأمر الأول، الجعل الأول الذي تعلق بذات الصلاة، هذا لا يفي بتحقيق الغرض. إذا الشارع المقدس أراد أن يأمر بعبادة ما يمكن أن يقول صلي أو صم، هذا مو كافي، هذا الجعل ليس مطابقا وليس موافقا للغرض، وإنما نحتاج إلى جعل آخر يتمم الجعل الأول حتى يكون الجعلان مطابقين للغرض. لذلك يسمي الثاني متمم الجعل حتى يتحقق للمولى جعل يطابق غرضه بأن يأتي بالمكلف بذات الفعل قاصدا امتثال الأمر. الثاني يسمى بمتمم الجعل. ليش؟ لأن الجعل الأول ليس مطابقا لتمام الغرض، الجعل الثاني هو الذي يتمم الجعل الأول ليكون مطابقا لغرض المولى. هاي الفكرة مطروحة في كلمات الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار في تقريراته، والمصنف الآن يذكرها. شوف عبارة الشيخ في المطارح، قال بأن الطالب يعني الذي يطلب شيئا، يعني المولى الشارع، بأن الطالب لو حاول طلب شيئا على وجه الامتثال، المولى إذا أراد شيئا على وجه الامتثال يعني عبادة، يعني مشروطا بقصد الامتثال، لابد له من أن يحتال في ذلك بأن يأمر بالفعل المقصود، يأمر أولا بالفعل، يأمر بالصلاة، يقول صلي، بأن يأمر بالفعل المقصود إتيانه على وجه القربة أولا، ثم ينبه في خطاب آخر في أمر آخر على أن المقصود هو الامتثال، على أن المقصود هو الامتثال بالآمر. هاي عبارة واضحة فيما نقول الآن. يقول أولا قول صلي، تأمر بالفعل، ثم ينبه بخطاب آخر بأمر آخر على أن المقصود هو الامتثال بالأمر، بأن يقول مثلا افعل ما أمرتك قاصدا امتثال الأمر كما بينا إحنا. هذا بالنسبة إلى هذا الجواب. قال إن قلت نعم، لكن هذا كله هذا كله إذا كان اعتباره في المأمور به بأمر واحد. نعم، هاي المحاذير إنما تأتي إذا كان اعتبار قصد الامتثال، إذا كان اعتباره يعني اعتبار قصد الامتثال في المأمور به، يعني أخذ في المتعلق، في متعلق الأمر أخذ في المأمور به بأمر واحد، أي تلزم المحاذير المتقدمة. وأما إذا كان بأمرين تعلق أحد الأمرين بذات الفعل، بأن يقول شنو؟ بأن يقول صلي، وثاني الأمرين تعلق بإتيانه، بإتيان الفعل بداعي أمره بأن يقول افعل ما أمرتك بقصد الامتثال، افعل ما أمرتك بداعي الأمر. فلا محذور أصلا، أصلا يعني شنو؟ يعني لا المحذور الأول ولا المحذور الثاني، ينتفي كلا المحذورين المذكورين. فلا محذور أصلا لا الأول ولا الثاني كما لا يخفى. فللآمر للمولى للشارع أن يتوسل بذلك، بتعبير الشيخ الأنصاري أن يحتال بذلك، يعني بالأمرين، في الوصلة إلى تمام غرضه. الوصلة يعني الوصول، في الوصول عليكم السلام، في الوصول إلى تمام غرضه وإلى تمام مقصده. هو شنو غرضه؟ غرضه الإتيان بالفعل عبادة، هذا الغرض، أن يأتي المكلف بالفعل عبادة. يقول هذا إذا كان متعذرا على المولى بأمر واحد فيمكن إليه الوصول إلى غرضه بواسطة الأمرين، بتوسل، يتوسل بذلك في الوصلة، في الوصول إلى تمام غرضه ومقصده، بلا منع، بلا محذور، بلا مانع، من دون مانع، يوصل إلى غرضه من دون مانع. إذا أراد أن يوصل إلى غرضه بأمر واحد يمنع عنه المحذوران المتقدمان، أما إذا أراد أن يوصل إلى غرضه بواسطة هاي الطريقة الثانية فلا مانع من ذلك. هذا الإشكال الذي يذكر. المصنف يجيب على ذلك بجوابين، ولعلنا نضيف جوابا ثالثا. أما الجوابين، جواب المصنف يجيب بجوابين. الجواب الأول جواب إثباتي، جواب إثباتي يتعلق بمنع الصغرى، والجواب الثاني جواب ثبوتي يتعلق بمنع الكبرى. أما الأول، جواب الأول، فنقول في بيانه أننا إذا رجعنا إلى خطابات وأوامر الشارع المقدس وجدنا بوضوح أن ليس من طريقة الشارع المقدس صدور أمرين اثنين، ليس من طريقة الشارع المقدس في باب العبادات أن يأمر بأمرين. ما عندنا، أنت الآن تصفح واستقرأ كل العبادات المذكورة في الشريعة المقدسة، الصلاة، الصوم، الحج، لم نجد في عبادة من العبادات صدور أمرين اثنين، أحد الأمرين تعلق بذات الفعل والثاني تعلق بقصد الامتثال. ففي الحقيقة هذا الذي يذكر، هذا الذي ذكر كحل للمشكلة، هذا مقبول ثبوتا ممنوع إثباتا. هاي خوش فكرة لطيفة، يعني لو تمت، احنا راح نناقش بالجواب الثاني ان هاي الفكرة ليست بتامة، لكن لو تمت لكانت فكرة ناجحة وناجعة في دفع المحذورين، لكن الشارع لم يفعل ذلك. هذا مجرد خيال من الشيخ الأنصاري، مجرد نظرية، مجرد يعني فكرة نظرية غير مطبقة خارجا، ليس في العبادات هناك أمران، أمر تعلق بذات الفعل وأمر تعلق بقصد الامتثال. في الحقيقة أن لا فرق بين العبادات وبين التوصليات، سواء كانت واجبات أو مستحبات، لا فرق بين البابين، العبادة والتوصلي، العبادات والتوصليات، لا فرق بين البابين من ناحية نفس الأمر، من ناحية محل الكلام ماكو فرق بين العبادة وبين التوصلي. كما أن التوصليات مأمورة بأمر واحد، العبادات أيضا مأمورة بأمر واحد، ليس لنا إلا أمر واحد تعلق بالعبادة، ما عندنا أمرين. كما في التوصليات، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا واجب توصلي مأمور بأمر واحد، كما أن التوصلي إلى أمر واحد كذلك العبادة ليس لها إلا أمر واحد. نعم نعم، هناك فرق بين العبادات وبين التوصليات من ناحية أخرى، عليكم السلام شيخ، من ناحية أخرى غير ما نحن فيه. شنو الفرق؟ الفرق هو أنه في العبادات يدور في العبادات الثواب والعقاب مدار قصد الامتثال وجودا وعدما. شوفوا إخواني، في العبادات الذي يدور مدار قصد الامتثال وجودا وعدما هو الثواب والعقاب، فمن صلى قاصدا امتثال الأمر يكون مستحقا للثواب، فقصد الامتثال إذا وجد وجد الثواب، ومن لم يصلي قاصدا امتثال الأمر أو قل إذا لم يقصد الأمر في صلاته لا يستحق ثوابا، سواء لم يصلي أصلا أو صلى من دون قصد الامتثال، فإن الصلاة من دون قصد الامتثال كلا صلاة. فإذن الثواب يدور مدار قصد الامتثال في العبادات، فإذا وجد قصد الامتثال وجد الثواب، وإذا فقد قصد الامتثال فقد الثواب، وإن صلى من دون قصد الامتثال، حتى إذا صلى وأتعب نفسه لكن من دون قصد الامتثال، كما لو صلى من قل رياء مثلا، صلى لأن الصلاة بها حركات رياضية نافعة للجسم من دون قصد الامتثال، حينئذ لا يستحق ثوابا على الصلاة. فإذا الثواب يدور مدار قصد الامتثال وجودا وعدما، كلما وجد قصد الامتثال وجد الثواب، وكلما فقد قصد الامتثال فقد الثواب. هذا في الثواب. في العقاب أيضا كذلك، في العقاب أيضا كذلك، العقاب أيضا يدور مدار قصد الامتثال، فإذا وجد قصد الامتثال انتفى العقاب، وإذا فقد قصد الامتثال ثبت العقاب. فإذا حتى نطلع بنتيجة وننتقل للتوصليات، نقول في العبادات الذي يدور مدار قصد الامتثال هو المثوبات والعقوبات معا اثنيناتهم، كما أن الثواب يدور مدار قصد الامتثال وجودا وعدما، العقاب أيضا كذلك. هذا في العبادات. وأما في التوصليات، في التوصليات الذي يدور مدار قصد الامتثال وجودا وعدما هو الثواب فقط دون العقاب. هذا فرق بين العبادات وبين التوصليات. في التوصليات الذي يدور مدار قصد الامتثال هو الثواب فقط، الثواب بالخصوص دون العقاب. فإذا دفن الميت بقصد الامتثال استحق ثوابا، وإذا لم يدفن الميت بقصد الامتثال لم يستحق الثواب. فالذي يدور مدار قصد الامتثال شنو؟ الثواب. اللي يدفن الميت قاصدا الامتثال يستحق الثواب، اللي يدفن الميت لا بقصد الامتثال، كما لو دفن الميت حبا له وشفقة عليه إكراما له من دون أن يخطر بباله التقرب إلى الله وقصد الامتثال، حينئذ شنو؟ لا يستحق ثوابا. وأما العقاب، العقاب لا يدور مدار قصد الامتثال، فمن لم يقصد الامتثال كما لو دفن الميت حبا له لا يستحق عقابه، مو بالتوصليات اللي يدفن الميت من دون قصد القربة شنو يستحق العقاب؟ الجواب لا، يسقط الأمر ويكون ممتثلا. نعم لا يستحق ثوابا، أما هو يستحق عقابا؟ الجواب لا. العقاب في التوصليات يدور مدار ترك الامتثال رأسا وترك الفعل أصلا. إذا لم يدفن الميت أصلا لا بقصد القربة ولا من دون قصد القربة نقول يستحق عقابا، أما إذا دفن الميت من دون قصد الامتثال فلا يستحق عقابا. فإذا الفرق بين التوصليات وبين العبادات هو أن الذي يدور مدار قصد الامتثال وجودا وعدما في العبادات الأمران معا، الثواب والعقاب. أما في باب التوصليات الذي يدور مدار قصد الامتثال هو خصوص الثواب دون العقاب. هذا فرق بين التوصليات وبين العباديات، لكن واضح هذا الفرق ليس بفارق في محل كلامنا. احنا قاعد نتحدث عن تعدد الأمر وعدم تعدد الأمر. المصنف أجاب قال في العبادات ليس لنا أوامر متعددة كما في التوصليات. نعم أكو فرق ثاني لكن هذا لا يؤثر في محل الكلام وليس شعري. ما أدري ليش المصنف ذكر هذا الفرق بين الأمرين، ما له علاقة بمحل كلامنا. قلت مضافا إلى هذا الأمر الأول، مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد. احنا نقطع، منين نقطع؟ نقطع من مراجعة الأوامر الشرعية المتعلقة بالعبادات. احنا طلبة ومطلعون على الأوامر الشرعية الموجودة في العبادات. ما في يوم شفنا لا في اللمعة لا بالمكاتب لا بالشرائع، ما شفنا عبادة من العبادات تعلق أمر بذات الفعل وأمر آخر بقصد الامتثال. يقول مضافا إلى القطع بأنه هو ليس في العبادات إلا أمر واحد، نقطع بأن العبادة ما بها إلا أمر واحد. فشنو طبعا هذا اللي أنت ذكره كحل؟ هذا ما موجود فعلا في الخارج كغيرها من الواجبات والمستحبات. يعني شنو؟ يعني التوصلية كغير العبادات من الواجبات والمستحبات، يعني التوصليات. غاية الأمر هذا الفرق، هذا الاستدراك. يقول ماكو فرق بين العبادات والتوصليات من ناحية أن الموجود ليس إلا أمر واحد. نعم أكو فرق من ناحية ثانية. غاية الأمر يدور مدار الامتثال، يدور مدار قصد الامتثال وجودا وعدما في العبادات المثوبات والعقوبات. اللي يدور مدار قصد الامتثال في العبادات شنو؟ الأمران معا، الثواب والعقاب. بخلاف ما عدا العبادات من الواجبات، من الواجبات كن احكي على الواجبات لأن ثواب وعقاب عندنا يعني واجب. بخلاف ما عداها ما عدا العبادات من الواجبات فيدور فيه، يدور فيما عداها خصوص المثوبات. الذي يدور في التوصليات الواجبة مدار قصد الامتثال وجودا وعدما هو خصوص الثواب. وأما العقوبة شلون يعاقب على التوصلي؟ يعاقب إذا ترك الفعل أصلا، لا بأن جاء بالفعل لا بقصد الامتثال. وأما العقوبة فمترتبة على ترك الطاعة ومطلق الموافقة، على ترك الطاعة ومطلق الموافقة يعني بأن يترك الفعل أساسا، مو بأن يدفن لكن لا بقصد الامتثال، هذا لا يستحق العقاب. هذا الجواب الأول. وأما الجواب الثاني الراجع إلى منع الكبرى، حاصل هذا الجواب الثاني يعني خلاصة الجواب هو أن الشارع المقدس لا يتمكن من الوصول إلى غرضه بواسطة هذين الأمرين. هاي الطريقة اللي على أساسها الدعية بإمكان الشارع أن يحتال على المحذورين ويصل إلى غرضه ومقصوده، هاي الطريقة غير موصلة للمقصود، غير موصلة، وذلك لأننا نسأل بعدما تعلق الأمر الأول بذات الفعل، بعدما تعلق الأمر الأول بنفس الصلاة مثلا من دون قصد الامتثال، مو عندنا أمر أول تعلق بنفس الصلاة، نسأل نقول إذا صلى المكلف من دون قصد الامتثال، إذا جاء بنفس الفعل المكلف من دون أن يقصد الامتثال، فهل يسقط الأمر الأول أو لا؟ احنا عندنا أمر أول تعلق بنفس الصلاة، إذا المكلف هم أجى وصلى من دون قصد القربة، من دون قصد الامتثال، يسقط الأمر الأول أو لا؟ الجواب لا يخلو، إما أن يسقط الأمر الأول وإما أن لا يسقط الأمر الأول. فإذا قلنا بسقوط الأمر الأول وأن الأمر الأول يسقط بعد الإتيان بمتعلقه بمجرد الإتيان بذات الصلاة ولم يبق الأمر الأول، إذا قلنا بذلك، وطبعا هذا الاحتمال، هذا الاحتمال الأول السقوط وعدم البقاء هو في الحقيقة ما يقتضيه وجود الأمر الثاني. شوي التفتوا أخواني، احنا عندنا أمرين، أمر تعلق بذات الصلاة وأمر تعلق بقصد الامتثال، مو هيك افترضنا؟ احنا نقول بالنسبة إلى الأمر الأول إذا المكلف صلى جاء بالمتعلق نفس الصلاة من دون قصد الامتثال، هل يسقط أو لا يسقط؟ نقول يحتمل السقوط، واحتمال السقوط مدعوم بنفس وجود الأمر الثاني، يعني نفس وجود الأمر الثاني هو يقتضي سقوط الأمر الأول بمجرد الإتيان بنفس الفعل. ليش؟ على أساس شنو؟ على أساس أن الغرض من الأمر الثاني هو جعل الفعل عبادة، مو؟ احنا قلنا هاي طريقة الشارع على أساس سيتوصل إلى تتميم جعله وإلى التوصل إلى عبادية الصلاة، أولا يأمر بنفس الفعل ثم يأمر بقصد الامتثال. فإذا شنو الغرض، شنو الغاية، شنو الفائدة من الأمر الثاني؟ الفائدة من الأمر الثاني هي جعل الصلاة عبادة، مو؟ إذا ما أجى الأمر الأول شنو معنى الصلاة؟ معنى ذلك أن الصلاة شنو؟ واجب توصلي وليس واجبا عباديا. إذا أجى الأمر الثاني يعني ذلك أن الفعل المطلوب أولا هذا عبادة ولا يسقط إلا بالإتيان بقصد الامتثال. فإذن مقتضى وجود الأمر الثاني أو فائدة الأمر الثاني هو جعل الفعل عبادة، جاوبوني. فمن دون وجود الأمر الثاني، من دون وجود الأمر الثاني الفعل الأول عبادة أو لا؟ الجواب لا، توصلي. ومعنى التوصلي هو السقوط بمجرد الإتيان بالفعل. يعني شنو توصلي؟ يعني أنت مجرد أن تأتي بالفعل خارجا يسقط الأمر بالواجب التوصلي، سواء جئت بقصد القربة أو لا، مجرد أن تدفن الميت تواري بالمقدار المتعارف خلص يسقط الأمر بوجوب الدفن، مجرد أن ترد بالسلام سواء كنت قاصدا القربة أو لم تكن قاصدا القربة يسقط الوجوب. فإذن هذا اللي أريد أقوله، اللي أريد أقوله هو أن احتمال السقوط مدعوم بنفس وجود الأمر الثاني، يعني نفس وجود الأمر الثاني يعطيك أن الأمر الأول يسقط بمجرد الإتيان بالفعل، لأن الفائدة من الأمر الثاني جعل الأمر الأول عبادي، فمن دون الأمر الثاني يعني ذلك أن الفعل الأول فعل توصلي يسقط بمجرد الإتيان بمتعلقه. هاي واضحة النقطة ولا إخواني؟ واضحة شيخنا؟ باوع لشيخنا. مو واضحة؟ واضحة. فإذا نقول بناء على سقوط الأمر الأول، إذا سقط الأمر الأول فشنو معنى ذلك؟ معنى ذلك الذي يترتب على ذلك هو أن لا مجال لامتثال الأمر الثاني. إذا سقط الأمر الأول بمجرد الإتيان بالصلاة، هذا شنو نتيجته؟ نتيجته أن لا مجال بعد لامتثال الأمر الثاني، لأن الأمر الثاني في الحقيقة تابع للأمر الأول، الأمر الثاني متفرع عن الأمر الأول. الغرض من إصدار الأمر الثاني هو جعل الفعل عبادة، جعل عبادة يعني شنو؟ يعني لابد من الإتيان هي بقصد القربة، فمع الإتيان بنفس الفعل من دون قصد القربة بعد ما إلى معنى أن يأمر الشارع بشنو؟ أن يأمر بالإتيان بالفعل بقصد الامتثال، هو جاء بالفعل من دون قصد الامتثال. فإذا اللي يريد نقوله أن موافقة الأمر الثاني موقوفة على وجود الأمر الأول. احنا بعد أن قلنا بأن الفعل بمجرد الإتيان هي بنفسه يسقط الأمر الأول، بعد أكو معنى لأمر ثاني ويقول افعل ما أمرتك بقصد الامتثال، هو بعد ما بقى أمر، لم يبقى أمر أول حتى يجي الأمر الثاني يقول افعل ما أمرتك بأي شيء أمرتني، بعد سقط الأمر. فإذا لا معنى الامتثال ولموافقة الأمر الثاني. بعبارة أخرى، الغرض من الأمر الأول العفو الثاني هو جعل الأول عبادة، فالأمر الثاني متمم للأمر الأول، ومع سقوط الأمر الأول لا معنى للتتميم. بعد شنو معنى التتميم؟ ما إلى معنى التتميم، فينتفي في الحقيقة، عبر هكذا، ينتفي موضوع الأمر الثاني. هاي النتيجة، النتيجة أن الأمر الثاني ينتفي موضوعه. ليش ينتفي موضوعه؟ لأن هو متقوم بوجود الأمر الأول، يقول افعل ما شنو؟ ما أمرتك، مع عدم وجود أمر أول بعد ما له معنى أن تقول افعل ما أمرتك، هو ماكو أمر. فالأمر الثاني وامتثاله متقوم بوجود الأمر الأول، مع سقوط الأمر الأول كما إحنا نفترض، إحنا نفترض، إحنا قاعد نتحدث على احتمال السقوط، مع سقوط الأمر الأول لا معنى لامتثال الأمر الثاني. فشنو النتيجة؟ النتيجة هو أن الأمر الأول يسقط بالامتثال، الأمر الأول يسقط بالإتيان بمتعلقه، والأمر الثاني يسقط بانتفاء موضوعه، فيسقط الأمران معا. وإذا سقط الأمران مع أن المكلف جاء بالفعل من دون قصد القربة، فالذي يترتب على ذلك هو أن ما جعل وسيلة وحيلة لجعل الأمر الأول عبادة لم يكن وسيلة. يعني الأمر الثاني اللي على أساس الشارع المقدس يريد يتمم غرضه ويجعل الفعل عبادة ويجعل وصلة لغرضه، هو ليس بوصلة، هو ليس بنافع في ذلك، فصدوره من المولى يكون لغوا وعبثا من دون غرض، هو لم يحقق الغرض، هو لم يحقق الغرض، فيكون صدوره من المولى الحكيم لغوا، فلا يمكن أن يكون صادرا من المولى الحكيم. يعني هو أساس الفكرة شنو؟ أساس الفكرة هو أن الشارع المقدس ما يتمكن من بيان العبادة بخطاب واحد، فراح نطرح له فد حل على أساسه يتمكن من بيان العبادة. تبين أن هذا الحل ليس بنافع، ما يوصلنا إلى مقصودنا. ليش ما يوصلنا إلى مقصودنا؟ لأن المكلف جاء بالفعل مجردا عن قصد القربة وسقط الأمران معا. إذا سقط الأمران يعني بعد لا يطالب بشيء، يعني كأنما الصلاة صارت شنو؟ واجب توصلي، تسقط من دون قصد الامتثاء. فما جعل وصلة لم يكن وصلة، ما جعل حيلة لم يكن نافعا، يكون بدون فائدة. فإذا كان بدون فائدة يكون صدورا من الحكيم لغوا وعبثا. هذا كله بناء على شنو؟ بناء على الاحتمال الأول. إذا جاوبت بالسقوط هيك نقول لكم، إذا قلت أن الإتيان بذات الفعل يوجب سقوط الأمر الأول هيك نقول. أما إذا قلت لا، أن الإتيان بمجرد الفعل بنفس الفعل من دون قصد الامتثال لا يعني سقوط الأمر الأول، بل يبقى الأمر الأول قائما مخاطبا للمكلف. هاي عجيب، هذا عجيب، يعني أن يأتي المكلف بالمتعلق ومع ذلك يبقى الأمر. هذا ما إلى تفسير إلا على أساس أن الغرض الذي يدعو إلى الأمر الأول لم يتحقق. مو لأن إحنا عدلية نقول أن الأوامر تابعة للمصالح، تابعة للأغراض، ولا يمكن أن يصدر الأمر من دون غرض، من دون مصلحة. فالمصلحة تمثل شنو؟ تمثل علة بالنسبة إلى الأمر، بالنسبة إلى الأمر. فوجود الأمر يعني شنو؟ يعني وجود الغرض. أنت تصلي تأتي بنفس الفعل والأمر تعلق بنفس الفعل، لكن مع ذلك يبقى الأمر قائما وليس بساقط. هذا شنو معناه؟ معناه أنك لم تحقق الغرض. وجود الأمر وبقاء الأمر يكشف عن بقاء الغرض كشف المعلول عن العلة، لأن العلة الغرض والمعلول الأمر. فإذا شفنا الأمر باقي، بين قوسين شفنا المعلول باقي، لابد أن تكون العلة شنو؟ باقية. شنو العلة؟ العلة الغرض. فإذا الإتيان بالمتعلق، الإتيان بالفعل الذي يعني حسب الفرض بقاء الأمر، هذا لابد أن يفسر على أساس بقاء الغرض. وحينئذ المكلف إذا جاء بالفعل ومع ذلك لم يسقط الغرض، حينئذ العقل يستقل، العقل يحكم بضرورة تحقيق غرض المولى. يعني احنا ذكرنا سابقا كما أن العلم بالوجوب، العلم بالحرمة منجزة وتدخل الفعل في العهدة، العلم بالغرض أيضا كذلك منجز. يعني أنت مرة تعلم بأن الشارع المقدس يخاطبك يقول لك أحضر الماء، يجب عليك إحضار الماء، هذا منجز، كون تقوم وتحضر الماء. ومرة لا، أنت لا تعلم بالوجوب وإنما تعلم بوجود غرض ملزم للمولى. علمك بالغرض الملزم أيضا يوجب الاشتغال وضرورة الاحتياط والإتيان بالغرض. زين، فإذا استقل العقل بلزوم تحقيق الغرض غير الساقط في فرض الإتيان بنفس الفعل مجردا عن قصد الامتثال، العقل قلنا يحكم بضرورة الإتيان بما يحقق الغرض وبكل ما يحتمل مدخليته في تحقيق الغرض، حتى يخرج عن العهدة، حتى يبرئ ذمته أمام المولى. فلا بد أن يأتي بكل ما يكون محتمل المدخلية في تحقيق الغرض وحيث أن الفعل لوحده بنفسه لا يحقق الغرض، فلا بد أن يأتي بما يحتمل أن يكون له المدخلية في الغرض، وليس ذلك إلا قصد الامتثال. يحتاط، يقول أنا جبت نفس الفعل الغرض باقي على حاله، فشنو لازم شنو أسوي؟ لا بد من الاتيان بقصد الامتثال، وبذلك يعلم بسقوط الغرض. هذا من اللي يحكم به؟ العقل. العقل يستقل بذلك من دون حاجة إلى أن يتصدى الشارع المقدس لإصدار أمر آخر حتى يبين لزوم قصد الامتثال، فيكون الأمر الثاني بعد حكم العقل بضرورة الإتيان بكل ما له المدخلية في الغرض، وبضرورة الإتيان بقصد الامتثال، بعد لا فائدة في الأمر الثاني. الأمر الثاني يكون من دون ملزم، من دون فائدة. شنو الفائدة بعد أن حكم العقل بذلك؟ حينئذ لا معنى لصدور الخطاب الثاني من الشارع المقدس، يكون لغوا مستدركا من دون حاجة ومن دون ضرورة، وأيضا يكون صدوره من الحكيم محالا. نفس النتيجة اللي توصلنا فيما سبق، والنتيجة أن ليس لنا أمر إلا بنفس يعني في العبادات ليس لنا إلا أمر واحد، ما عندنا أمرين، أمر تعلق بذات الفعل وأمر تعلق بقصد الامتثال للزوم المحذور على الشقين. هاي مناقشة كبروية، مناقشة كبروية في أصل إمكان أن يتوصل الشارع المقدس إلى غرضه بوسيلة الأمرين، بعد أن ناقشنا مناقشة صغروية إثباتية، هاي مناقشة كبروية ثبوتية، كان عندنا جواب ثالث ما عندنا وقت نبينه. قال إن الأمر، هذا الجواب الثاني، إن الأمر الأول، نسأل الأمر الأول يسقط بمجرد الإتيان بنفس الفعل أو لا؟ إن الأمر الأول إن كان يسقط بمجرد موافقته، بمجرد موافقة الأمر الأول، شلون تحصل موافقة الأمر الأول؟ بالإتيان بنفس الفعل، ولو لم يقصد به الامتثال كما هو قضية الأمر الثاني، هذا اللي وقفت عليه، يقول سقوط الأمر الأول، أحسنتم، سقوط الأمر الأول بمجرد الإتيان بذات الفعل هذا هو الذي يقتضيه الأمر الثاني. الأمر الثاني يقتضي سقوط الأمر الأول بمجرد الإتيان بالفعل. ليش يقتضي؟ قلنا لأن الغرض من الأمر الثاني جعل الأمر الأول عبادي، من دون الأمر الثاني يكون الأمر الأول توصلي، معنى التوصلية أنه يسقط بمجرد الإتيان بنفس الفعل ولو من دون قصد الامتثال. العبارة واضحة إخواني؟ ما يجاوبون؟ واضحة؟ زين، فيسقط الأمر الأول، إذا قلنا يسقط الأمر الأول بمجرد الإتيان بنفس الفعل فلا يبقى مجال لموافقة الثاني. ما له معنى بعد أن الشارع يخاطبك يقول لك افعل شنو ما أمرتك وأنت لم تأمرني بشيء، سقط الأمر. فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله. زين، فشنو؟ فنقول مجرد أن جاء المكلف بنفس الصلاة من دون قصد الامتثال سقط الأمران. بعد شلون الشارع المقدس توصل إلى مقصوده وبين العبادية من خلال الأمرين؟ لا، الأمران لم ينفع في بيان العبادية، بقى الأمر أمر توصلي، بقت الصلاة صلاة توصلية ولو مع وجود الأمرين. فهاي الوسيلة ليست وسيلة، هاي الوصلة ليست وصلة. يقول فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة، هذا الشق الأول. الشق الثاني، وإن لم يكد يسقط بذلك، إذا ما سقط الأمر الأول بمجرد الإتيان بنفس الفعل فلا يكاد يكون له وجه، لا يمكن تفسير عدم السقوط مع الإتيان بالمتعلق إلا على أساس بقاء الغرض. فلا يكاد يكون له وجه إلا عدم حصول غرض إلا عدم حصول غرض الآمر. إذن الآمر يبقى غرضه قائم، إلا عدم حصول غرضه بذلك من أمره، من أمر الآمر. يا أمر، أحسنتم الأول. إذن الأمر الأول ما تحقق غرضه، ليش؟ لأن بقى ينادي المكلف مع الإتيان بالمتعلق، إذن الغرض ما تحقق. ليش نقول ما عندنا تفسير إلا بقاء الغرض؟ نقول لأن الغرض إلا للأمر، الأمر إذا بقى يعني يبقى الغرض، ويستحيل وجود المعلول من دون علة. يقول لاستحالة سقوط الأمر مع عدم حصوله مع عدم حصول الغرض، لاستحالة سقوط الأمر مع عدم حصوله، يعني الغرض موجود والأمر يسقط، ما يمكن. الغرض إذا موجود الأمر كون يبقى موجود، ليش؟ لأن معلول. وإلا لو أمكن ذلك، لو أمكن سقوط الأمر مع عدم حصول الغرض، وإلا لما كان موجبا لحدوثه، وإلا لما كان منه كان الغرض موجبا لحدوثه، لحدوث الأمر، مع أن الغرض هو الموجب لحدوثه حسب ما نرى نحن العدلية. وعليه بناء على ذلك، إذا كان الغرض باقي مع الإتيان بنفس الفعل، فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأمر، بعد ما يحتاج إلى أمر ثاني. ليش؟ لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة. هاي بوجوب الموافقة متعلقة باستقلال. أحسنتم، العقل يستقل بوجوب الموافقة. شو وقت يستقل؟ يستقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر. ها، يقول أنا كل ما أجيب الفعل شو هذا الأمر باقي ساقط، الأمر ما يتحقق. فإذا نقول لك شنو؟ العقل يخاطبك يقول لك جئ بما يحتمل أن يكون إلى المدخلية، يجب عليك الموافقة، يجب عليك الاحتياط، أنت اشتغل ذمتك بغرض المولى، فعليك بتحصيل ما يحقق غرض المولى، فتجب عليك الموافقة بوجوب الاستقلال العقلي بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه. هو شنو النحو اللي يحصل به غرضه؟ بأن يأتي بقصد الامتثال. أحسنتم، لأن هو يحتمل بعد ما عنده شيء إلا قصد الامتثال، فكون يجيب قصد الامتثال على نحو، يعني بحيث يأتي بقصد الامتثال على نحو يحصل به غرضه فيسقط أمره، يسقط الأمر الأول. إذا أجى بالأول بقصد الامتثال، هذا من اللي أنتجه؟ اللي أنتجه حكم العقل، مو اللي أنتجه الخطاب الثاني. فالخطاب الثاني يكون من دون فائدة، يكون لغوا، وبالتالي هاي الطريقة ليس طريقة نافعة. هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال. احنا قلنا أول ما دخلنا للبحث قلنا قصد القربة إلى معنيين، معنى الأول قصد الامتثال، معنى الثاني هو داعي المحبوبية والحسن والإضافة إلى الله وغيرها مما لا يتوقف على وجود أمره. قصد الامتثال يتوقف على وجود أمر، تحدثنا عنه. النتيجة اللي توصلنا لها أن قصد القربة إذا كان بمعنى قصد الامتثال يستحيل أخذ في متعلق الأمر على الأقل للزوم المحذور الثاني ولو ارتفع المحذور الأول. وأما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه إذا مصلحة أو له تعالى، فاعتبار في متعلق الأمر يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.